بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حجة القول الثامن، وجوابها يظهر بعد بيانه وتوضيح القول فيه، فنقول قد نسب جماعة إلى الغزالي القول بحجية الاستصحاب وإنكارها في استصحاب حال الإجماع، وظاهر ذلك كونه مفصلا في المسألة. القول الثامن من أقوال الاستصحاب هو التفصيل بين ما ثبت بالإجماع، فلا يكون الاستصحاب فيه حجة، وبين ما ثبت بغير الإجماع، فالاستصحاب يكون فيه حجة. وهناك في هذه المسألة وفي هذا القول موقفان. الموقف الأول تحقيق نسبة هذا القول إلى الغزالي. الموقف الثاني رد هذا القول وتحقيق نفس هذا التفصيل. ويبدأ الشيخ رحمة الله عليه الكلام بالموقف الأول، وهو أنه هل هذه النسبة إلى الغزالي صحيحة أم لا؟ ظاهر كلمات جماعة من العلماء مثلا التفتازاني من العامة، السيد صدر الدين في شرح الوافية من الخاصة، صاحب القوانين رحمة الله عليه، وقبلهم العلامة الحلي على الله مقامه في نهاية الوصول، نسبة هذا القول وهذا التفصيل إلى الغزالي. لكن الشيخ رحمه الله يقول نحن عندما ندقق في كلمات الغزالي التي نقلها العلامة رحمه الله في كتابه، والغزالي ظاهرا هذا القول له في كتاب المستصفى، يمكن نعم المستصفى، هو ذهاب الغزالي إلى إنكار الاستصحاب مطلقا. الغزالي ليس مفصلا في المسألة وليس ذاهبا إلى القول الثامن لو كان هناك قائل به. والذي أوقع البعض في هذا الاشتباه وينسبوا إلى الغزالي هذا التفصيل هو كلمات الغزالي. كلمات الغزالي فيها خلط. مثلا الغزالي عبر عن الاستصحاب الذي ينكره باستصحاب حال الإجماع، ففي كلمات أكو بأنه نحن لا نقبل حجية استصحاب حال الإجماع. وتدرون سابقا قلنا حال الإجماع يعني الحالة السابقة، الحكم الذي ثبت في الحالة السابقة بسبب الإجماع، هاي من جهة. ومن جهة أخرى أكو في كلمات أيضا نحن نرى حجية الاستصحاب، فظاهر كلماته مهم لهذا التفصيل. ولكن بعد التدقيق نرى أنه هناك اصطلاح وهو إطلاق استصحاب حال الإجماع على مطلق استصحاب الأمور الشرعية، سواء كان ذلك الأمر الشرعي ثابتا بالإجماع أو بغير الإجماع، ما يختلف، يطلق على كل مستصحب شرعي بأنه استصحاب حال الإجماع. ونستشهد على هذا المطلب ببعض كلمات الأصوليين. فالاستصحاب الذي ينكره الغزالي مطلق الاستصحاب، لا خصوص استصحاب حال الإجماع، وهذا التعبير لا يفيد التقييد. أما ما أثبته الغزالي فهو أصلا ليس باستصحاب. الذي أثبته الغزالي هو التمسك بعموم العام وإطلاق المطلق. الغزالي يقول بأنه نحن إذا وصلنا إلى فرد شككنا بأنه هل هذا الفرد مشمول للحكم أو لا. يعني المولى قال أكرم العلماء، وصلنا إلى هذا الفرد من العلماء شككنا، فهنا نتمسك بماذا؟ نتمسك بالعام. المولى قال أحل الله البيع، شككنا بأنه هذا الفرد من البيع هل هو مشمول لذلك المطلق أم ليس مشمولا. أحل الله البيع، نتمسك بإطلاقه. وأنا أسألكم، هل هذا من الاستصحاب؟ لا اصطلاحا ولا حقيقة، هذا مو استصحاب. أولا هذا تمسك بأصل لفظي مو أصل عملي. أصالة الإطلاق، أصالة العموم، هاي كلها من الظهورات، وتدرون الظهورات من الأصول اللفظية ومن الأمارات، هي في رتبة متقدمة على الأصول العملية التي منها الاستصحاب. هاي من جهة. من جهة ثانية أصلا هذا مو في واقعه مو استصحاب، لأن الاستصحاب هو أنه الحكم كان ثابتا لهذا الفرد في السابق، في الزمان الأول، في الزمان الثاني نشك أنه هل الحكم لا يزال شاملا لذلك الفرد. هذا الماء سابقا عندما تغير بالنجاسة، عندما تغيرك صار نجسا، ترتب عليه حكم النجاسة. الآن بعدما زال تغيره من قبل نفسه هل لا يزال حكم النجاسة مترتبا عليه أم لا؟ هذا شنو نسوي؟ نستصحب نفس ذلك الفرد. في الزمان الأول كان مشمولا لحكم يقينا، في الزمان الثاني نشك في شمول ذلك الحكم له، فهنا نستصحب. أما في العام هكذا، يعني عندما المولى قال أكرم العلماء، أنتم أكرمتم الشيخ الأنصاري، أكرمتم أعرض في خدمتكم شيخ جعفر التستري، أكرمتم الفاضل الدربندي، الآن وصلتم إلى زيد بن أرقم، هذا زيد، شككتم أنه هل هذا مشمول لأكرم العلماء؟ إهنا التمسك بالعموم لا ربط له بالاستصحاب. هذا مو سابقا كان مشمولا الآن نشك حتى نستصحب، لا، ابتداء نشك بأنه هذا مشمول أو لا فنتمسكه بالعموم. أصلا حقيقة الاستصحاب إهنا مجارية. فهاي تعبيرات الغزالي، من جهة عبر عن الاستصحاب المنفي عنده باستصحاب حال الإجماع، من جهة عبر عن التمسك بالأصول اللفظية بالاستصحاب. هذا أوقع هؤلاء الجماعة من العامة ومن الخاصة في اشتباه هذه النسبة إليه. تضح شنو صار إن شاء الله. بعد ذلك الشيخ رحمه الله ينقل كلام الغزالي، كلام الغزالي كلش مفصل. الآن نعم، أما بالنسبة لشخصية الغزالي، أنا مع غض النظر عن علميته، عنده كلام بالنسبة إلى يزيد، بالي حجة القول الثامن، ارجع إلى كلماته: حتى الإنسان يرى ظلم وإجحاف العامة في حق أهل البيت عليهم السلام. واحد هكذا يبرئ ساحة يزيد من قتل ريحانة رسول الله، من قتل سيد شباب أهل الجنة. نعم، حجة القول الثامن وجوابها يظهر بعد بيانه وتوضيح القول فيه، فنقول: هذا، شوفوا المحور الأول في هذا الكلام اللي هو نسبة التفصيل للغزالي. بعدين: إلا أن الذي يظهر، اللي الشيخ هناك شنو يقول؟ يقول هاي النسبة مو صحيحة، قد نسب جماعة إلى الغزالي القول بحجية الاستصحاب في غير حال الإجماع، وإنكار حجية الاستصحاب في شنو؟ في حال الإجماع. قلنا حال الإجماع يعني الحالة السابقة اللي ثبت بالإجماع، وظاهر ذلك كون الغزالي مفصلا في المسألة. وقد ذكر العلامة رحمه الله في النهاية في مسألة الاست في مسألة نعم وقد ذكر في النها في النهاية مسألة الاستصحاب، ونسب إلى جماعة منهم الغزالي حجيته في الجملة، ثم أطال العلامة الكلام في أدلة النافين والمثبتين، ثم ذكر عنوانا آخر لاستصحاب حال الإجماع ومثل له. هناك مثالان معروفان لاستصحاب حال الإجماع. المثال الأول أنه إذا المتيمم، هاي المسألة السابقة لا أشرنا إليها، إذا المتيمم في أثناء الصلاة وجد الماء، يعني في أثناء الصلاة فد مرة شافت قنينة ماء هناك أكو، هو لم يرها قبل الصلاة يرحمكم الله، الآن وجد الماء أو واحد جاب له ماء مثلا في أثناء الصلاة، هل طهارته الترابية تبقى فلازم يستمر في صلاته، أم أنه لا، إذا وجد الماء بطلت تيمم، فهنا نستصحب الطهارة ومشروعية الصلاة وصحة الصلاة أم لا؟ هنا ظاهرا هذا المثال اللي يذكرونه لاستصحاب حال الإجماع، هذا المثال اللي يذكرونه لاستصحاب حال الإجماع، حيث أنه ثبت بالإجماع تحقق الطهارة له ومشروعية الدخول في الصلاة في قبل الصلاة عندما تيمم، ففي أثناء الصلاة الآن وجد الماء، يستصحب تلك الطهارة، يستصحب المشروعية أم لا؟ هذا مثال. المثال الآخر في الشخص الذي تطهر مثلا توضأ، ثم خرج منه البول أو الغائط أجلكم الله من غير السبيلين المعتادين، مثلا كان هناك ثقب في بطنه، مثلا من هذا الثقب خرج البول، فهذا الآن بعد متوضئ أم أنه أحدث؟ كونه متطهرا في الزمان الأول ثبت بالإجماع، بعد الخروج من غير السبيلين المعتادين نشك بأنه الطهارة مستمرة أم انتقضت. هذان مثالان معروفان لهذا البحث، ونسب العلامة إلى الأكثر ومنهم الغزالي عدم حجية استصحاب حال الإجماع. فشوفوا أيضا العلامة نسب التفصيل إلى الغزالي لأنه جعله من المثبتين، ثم في هاي المسألة قال بأنه هو ينكر استصحاب حال الإجماع. إلا أن الذي يظهر بالتدبر في كلام الغزالي المحكي في نهاية العلامة هو إنكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا. الغزالي في الواقع ليس مفصلا بل هو ناف مطلق. وإن ثبت المستصحب بغير الإجماع من الأدلة، أي دليل كان من الأدلة المختصة دلالتها بالحال الأول المعلوم انتفاءها في الحال الثاني. يعني إذا كان هناك دليل، هذا الدليل ظاهره إثبات الحكم للموضوع في الزمان الأول وهو ساكت عن الحكم لذلك الموضوع في الزمان الثاني، المعلوم انتفاءها، يعني انتفاء دلالتها، هذا هو المطلوب. نعلم بأن هذا الدليل لا يدل مثلا هو مجمل دلالة واضحة ماله أو مهمل منافي، ولكن هذا الدليل لا يدل على ثبوت الحكم لهذا الموضوع في الزمان الثاني، فإنه قد يعبر عن جميع ذلك باستصحاب حال الإجماع. لذا هؤلاء وقعوا في هذا الاشتباه كما ستعرف في كلام الشهيد الأول رحمه الله. وإنما المسلم عند الغزالي استصحاب عموم النص أو إطلاق النص الخارج عن محل النزاع بل عن حقيقة الاستصحاب حقيقة. قلنا أصلا هذا ليس استصحابا، فالغزالي مراد من استصحاب حال الإجماع جميع أقسام الاستصحاب، ومراد هذا هو المنفي عنده، ومراد من الاستصحاب اللي يجري الأصول اللفظية، فهو في الواقع منكر للاستصحاب مطلقا. لماذا الخارج عن حقيقة الاستصحاب؟ لأن الاستصحاب إبقاء الموجود السابق في الزمان اللاحق، والتمسك بالعام أو بالإطلاق هو إثبات الحكم لبعض المصادق المشكوك إرادتها من العام أو المطلق، فليس له وجود سابق حتى يكون إثباته له استصحابا. واضح بعد. فمنشأ نسبة التفصيل إطلاق الغزالي الاستصحاب اللي يراه حجة على التمسك بعموم الناس أو إطلاق الناس، هاي من جهة، وتخصيص عنوان ما أنكره بماذا؟ باستصحاب حال الإجماع. وإن صرح في أثناء كلامه بإلحاق غير حال الإجماع مما يشبه حال الإجماع في اختصاص مدلوله بالحالة الأولى، يعني في مرة الدليل شامل للحالة الأولى والحالة الثانية، قلنا لا نشك نتمسك بنفس الدليل، من يحتاج إلى الاستصحاب؟ الدليل يقول بأنه الماء الذي تغير هو نجس إلى أن يتصل بالكر، حتى لو تغير، حتى لو زال تغيره من قبل نفسه، حتى لو زال تغيره من قبل النفس، وانا بعد من احتاج الى الاستصحاب؟ هذا الماء عندما تغير نجس، وعندما زال تغيره من قبل نفسه بنفس الدليل ايضا نجس. لذا الغزالي يقول بانه مطلق اذا كان هناك دليل، سواء يعني هذا الدليل هاي العله اللي يذكرها اعم من حال الاجماع وغيره، حتى لو ثبت بخبر الواحد، حتى لو ثبت بالشهرة، حتى لو ثبت أعرض في خدمتكم بالآية القرآنية، ثبت حكم للحالة الأولى وهذا الدليل كان ساكتا عن الحالة الثانية، يقول لا يمكن استصحاب الحكم الثابت في الحالة الأولى إلى الحالة الثانية مما يشبه الإجماع في اختصاص مدلول ذلك الدليل بالحالة الأولى وعدم شموله للحالة الثانية. الحاق غير حال الإجماع بحال الإجماع في منع جريان الاستصحاب فيما ثبت بذلك الدليل المختص مدلوله بالحالة الأولى. الآن هذا استشهاد على ما ذكرنا من أنه تارة يطلق حال الإجماع على جميع موارد الاستصحاب ولا يراد منه خصوص حال الإجماع. قال الشهيد في الذكرى: بعد تقسيم حكم العقل غير المتوقف على الخطاب، حكم العقل المتوقف على الخطاب مثل شنو؟ مثل وجوب المقدمة. وجوب المقدمة حكم عقلي متوقف على خطاب شرعي، يعني الشارع لازم يقول لك بأنه صلى حجة، صحيح؟ حتى العقل يأتي ويقول لك بأنه خب مثلا قطع المسافة إلى مكة واجب، هذا حكم العقل بوجوب المقدمة متوقف على ماذا؟ على خطاب شرعي. أو مثلا حرمة الضد، الشارع يقول لك بأنه أزل النجاسة، فهنا العقل يقول ما دام الشارع قال لك أزل النجاسة فيحرم عقلا الاشتغال بغير الإزالة. أما كلام الشهيد رحمه الله في الحكم العقلي غير المتوقف، هذا حكم العقلي غير المتوقف على خمسة أقسام. شنو هاي الأقسام؟ أولا ما يستقل به العقل كحسن العدل، هذا بعد كلمات الشهيد. ثانيا التمسك بأصل البراءة، أنتم تشكون بأنه هل هناك تكليف أم لا، أصوات البراءة هذا ما يحتاج أنه في الكلام يأتي يثبت من الشرع حتى العقل يحكم له ابتداء، بمجرد الشك في تكليف الشارع أصوات البراءة تجري. ثالثا وعدم الدليل، دليل العدم هذا أيضا لا يتوقف على خطاب ثابت. رابعا والأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر، اللي هاي مراجع إلى شنو؟ إلى البراءة. الخامس هذا هم غير المتوقف، ها لأنه شوفوا إنكاره للخامس هو من باب أصالة البراءة، مو متوقف على نفسه هذا الخامس. ولا أنا ربما واحد يقول بأنه لا مثلا هذا لازم يكون هناك أمر بمركب حتى، ولكن على أي تقدير الخامس أصالة بقاء ما كان اللي هو الاستصحاب، ويسمى شنو؟ يسمى استصحاب، يسمى هذا أصالة ما كان بقاء ما كان استصحاب حال الشرع واستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. مثاله مثال الاستصحاب المختلف في المتيمم إليه، واختلف الأصحاب في حجيته وهو مقرر في الأصول. بعد هذا هو كل واضح أنه الشهيد عبر عن مطلق الاستصحاب باستصحاب حال الإجماع. ونحوه ما حكي عن الشهيد الثاني في مسألة أن الخارج من غير السبيلين ناقض أم لا، وفي مسألة المتيمم وصاحب الحدائق في الدرر النجفية. بل استظهر هذا من كل من مثل لمحل النزاع، محل النزاع بين النفي المطلق وبين القبول في الجملة أو بالجملة بمسألة المتيمم، كالمحقق في المعتبر والشيخ حسن في المعالم وغيرهما في الكتب الفقهية الغنية كما في الحاشية والذريعة. شوفوا ما هو شنو منشأ هذا الاستظهار، منشأ هذا الاستظهار بأنه أساسا أصلا ماكو هناك تفصيل بين حال الإجماع وغيره. الشيخ يقول نحن نتمكن أن نستظهر عدم وجود هذا التفصيل من كل من مثل للاستصحاب المختلف فيه، يعني عندما يدخلون في مسألة الاستصحاب يقولون بأنه هناك خلاف في مسألة الاستصحاب. خب ما هو دقيقوا أنتم عندما تدخلون في مسألة الاستصحاب وتذكرون الخلاف، شنو قصدكم من الخلاف؟ قصدكم من الخلاف أنه البعض ذهبوا إلى النفي المطلق والبعض ذهبوا إلى ماذا؟ في الجملة ذهبوا إلى القبول، بين قائل بالقبول بالجملة وبين قائل بالقبول في الجملة. دققوا هذا. فطرف النزاع المنكر مطلقا والمثبت في الجملة. هذا في الجملة هذا في الجملة هنا صفة للمثبت. ليش؟ لأنه أكو مثبت بالجملة وأكو مثبت شنو؟ في الجملة. تضح شنو؟ البعض يقولون بحجية الاستصحاب مطلقة هكذا أو لا؟ نعم. والبعض يفصلون. ففي طرف النزاع أكو قائلون بحجية الاستصحاب، بين قائل بحجيته في الجملة وقائل بحجيته بالجملة، ومن طرف أكو منكر الاستصحاب مطلقا. خب ألا يريدون يمثلون؟ دققوا هاي النقطة هنا ورب بل استظهر. لازم أنتوا في هيك نزاع لازم تجيبون في المسألة اللي هاي المسألة تكون محلا للنزاع لدى جميع الأطراف. المسألة التي ذكروها، دققوا، المسألة التي ذكروها مسألة المتيمم، مسألة المتيمم اللي ذكرنا، المتيمم الذي وجد الماء في أثناء الصلاة. خب هاي المسألة يذكرونها لبيان محل النزاع. يعني شنو؟ يعني هنا المنكرون ينكرون الاستصحاب في هذه المسألة، والمثبتون على اختلافهم سواء المثبتون بالجملة أو المثبتون في الجملة يقبلون الاستصحاب في هذه المسألة. اتضح شنو صار؟ انتم ما يصير تجيبون في المثال دقيق وتجيبون في المثال اللي هذا المثال حتى عند المثبتين يكون فيها خلاف. انتم تجيبون مثال اللي حتى المثبتون على المفصلون، مثلا تجون مثال من الشك في المقتضي، تجون مثال من الشك في المقتضي، يعني تمثلون للنزاع القائم بين الأصولين في حجية الاستصحاب. تقولون مسألة الاستصحاب خلافية، بعض الأصولين قبلوا حجية، قبلوا جريان الاستصحاب، بعض الأصولين أنكروا الاستصحاب، ومثاله تجون في المثال من الشك في المقتضي. لا، هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه حتى المثبتون كالشيخ الأنصاري الاستصحاب في الشك في المقتضي شنو؟ ما يقبلوا. تضح شنو صار؟ أما نحن نرى العلماء مع دقتهم يمثلون لمسألة الاستصحاب المتنازع فيه دين النفي المطلق والإثبات في الجملة بمسألة المتيمم، مع أنه قطعا من المسائل الثابتة بشنو؟ بالإجماع. فمعناه أنه هاي المسألة مثال صحيح للنزاع. هاي المسألة تقدرون تجيبوها تقولون شوفوا هنا المنكرون ينكرون الاستصحاب، هنا والمثبتون باختلاف أقسامهم. لأنه الآن أنت في بدء المسألة ما تريد تدخل في التفاصيل، تريد تذكر أنه مجرد أنه أكو خلاف والمثبتون يثبتون الاستصحاب في هاي المسألة. هذا شوفوا هذا بل استظهر، هذا وجه الاستظهار، هذا اللي أذكره من حجر رضا الهمداني رحمة الله عليه دقيق. يعني من لم يذكر مثلا في الأوثق ما تطرق لهاي النكتة. وليش خل ليش استظهر هذا أنه المراد من حال الإجماع في كلمات المنكرين مطلق الاستصحاب، وعدم وجود هذا، بعبارة أخرى عدم وجود هذا التفصيل أصلا بين العلماء. من كل من مثل لمحل النزاع بمسألة المتيمم، لأنه إذا مسألة المتيمم هي تكون خلافية بين المثبتين، ما تقدر تجيب مثال لأصل النزاع بين الإثبات والنفي. خلنا نقول يا أبا هذا تجيب في مثال آخر، تجيب في مثال اللي المنكرون مطلقا ينفون الاستصحاب فيه، والمثبتون باختلاف أشكالهم بين مثبت بالجملة ومثبت في الجملة شنو؟ يقبلون جريان الاستصحاب في ذلك المثال. تضح شنو صار إن شاء الله؟ يوخل عبارة حجر رضا منشأ الاستظهار تمثيلهم بهذا المثال المعلوم كونه مثالا لاستصحاب حال الإجماع، فإن كان النزاع في استصحاب حال الإجماع مغايرا للنزاع في حجية الاستصحاب، يعني بالنسبة البعض ربما بناء على القول الثامن أكو هناك نزاع في أنه يابا إحنا نقبل الاستصحاب بس استصحاب حال الإجماع بالخصوص من قبله، فهذا ما تقدر تجيب مثال لأصل النزاع بين الإثبات والنفي. في سائر الموارد لكان عليهم التنبيه على هذا الخلاف بإيرادهم مثالا آخر، فاقتصارهم على هذا المثال مشعر بوحدة النزاع وعدم وجود تفصيل بين حال الإجماع وغيره في موارد الاستصحاب. لذا الشيخ يقول نحن نستظهر من كل من مثل بهذا المثال لأصل النزاع القائم في مسألة الاستصحاب عدم وجود هذا التفصيل اللي هو القول الثامن. ولا بد من نقل عبارة الغزالي المحكية في النهاية حتى تتضح حقيقة الحال. قال الغزالي على ما حكاه في النهاية، شنو كلام الغزالي؟ الغزالي يقول بأنه نحن نسأل، شوفوا شيخ شنو يريد يقول، يريد يقول أنه الغزالي منكر لحجة الاستصحاب مطلقا من النافين المطلق. الغزالي يقول بأنه نحن نسأل المستصحب، ليش لتستصحب؟ على أي أساس أنت تستصحب؟ فإن قال بأنه أنا بدون دليل لأستصحب، أنا ما أحتاج إلى دليل. ليش ما أحتاج إلى دليل؟ لأنه أنا نافي. كيف أنت نافي؟ قال بأنه أنا أنفي انتقاض الحالة الأولى، الحالة السابقة أحسنتم، وليس على النافي إقامة الدليل. دليل على المثبت، أنا نافي، المستصحب نافل، نافل لأي شيء، لانتقاض الحالة السابقة. إذا هذا كان كلام المستصحب، يعني هذا يكون مستند المستصحب، فنرد عليه بأنه حتى النافي يجب عليه إقامة الدليل. فهذا ما يقدر يكون، هذا الكلام لا يمكن أن يكون مستندا للمستصحب. الشق الآخر، أما إذا لا، المستصحب قال خب لا أنا أقيم دليلا، نسأله ما هو الدليل الذي تقيمه على الاستصحاب. إن كان الدليل على الاستصحاب رواية من الشارع، لفظ الشارع، جيب اللفظ حتى نرى، جيب اللفظ حتى نرى منه هل يفيد ما تقول أم لا. وإن كان دقيق، وإن كان يعني مثلا إذا أنت دليلك على الاستصحاب رواية، خب جيب الرواية. شنو مراد من الاستصحاب هنا؟ مراد إثبات الحكم في الحالة الثانية، في الزمان الثاني. يقول أنت جيب الرواية، جيب الرواية، إذا الرواية تدل على ثبوت الحكم في الزمان الثاني هذا بعد استصحاب، هذا خب مو استصحاب، هذا تمسك بالرواية. إذا هم الرواية لا تدل على ذلك، إذا هم الرواية لا تدل على ذلك، وكيف تقول بإثبات الحكم في الزمان الثاني؟ وإذا كان مستندك الإجماع، يعني أنت تقول أنا أثبت الحكم في الزمان الثاني بالإجماع، الحكم اللي كان ثابتا في الزمان الأول بالإجماع، قلنا نقول له كيف تثبت الحكم في الزمان الثاني بالإجماع مع عدم وجود الإجماع في الزمان الثاني؟ تضح شنو صار؟ إذا هم أكو إجماع في الزمان الثاني أيضا، أكو إجماع بالنسبة للحالة الثانية أيضا، هذا مو تمسك بالاستصحاب، هذا صار نفس التمسك بالإجماع. حاصل كلامه أنه يابا إذا الدليل يشمل الحالة الثانية هذا مو تمسك بالاستصحاب، هذا تمسك بالدليل. إذا الدليل يشمل الحالة ظاهرا ضبط شاملة على وزن علم يعلم شمل يشمل، وعلى وزن النصر ينصر شمل يشمل، لذا هم يش نعم يشمله صحيح، وهم يشمله صحيح، أما يشمله ضرب مو صحيح، يعني أنا ما شفت ضبط على وزن يشمله. فعلى أي تقدير إذا هم الدليل لا يشمل الحالة الثانية، فأنت شلون بدون مستند تجر الحكم للحالة الثانية؟ هذا حاصل كلامه. خلوا نطبق، شوفوا. المستصحب إن أقر بأنه لم يقم دليلا في المسألة على استصحابه، قال أنا ما عندي دليل على استصحاب، يقول له شلون أنت تستصحب ما دام ما عندك دليل؟ قال أنه أنا ناف، وحيث أنه ينفي انتقاض الحالة الأولى، والنافي غير محتاج إلى إقامة الدليل، ولا دليل على النافي، النافي ما يحتاج إلى دليل، فسيأتي بيان وجوب الدليل على النافي. وإن ظن المستصحب، إن أقر قلنا الآن، وإن ظن إقامة الدليل على الاستصحاب، فقد أخطأ، ماكو دليل على الاستصحاب. شلون؟ فإننا نقول إنما يستدام الحكم الذي دل الدليل على دوامه. إذا أكو هناك دليل على دوام الحكم، الحكم يستمر، الحكم يجري في الحالة الثانية بدون دليل، لا يمكن ذلك. وهو هذا، وهو راجع إلى الدليل، دل الدليل على دوامه. إذا المستصحب قال أكو دليل، خلنا نسأله، إن كان دليله على الاستصحاب على دوام الحكم، إن كان الدليل لفظ الشارع فلا بد من بيانه. هذا خلوه في ذهنكم، هنا مراد من لفظ الشارع مو رواية الاستصحاب أصلا ظاهرا، يعني حسب كلام الشيخ اللي بعدين يجي، أصلا العامة ما عندهم رواية الاستصحاب، لذا العامة أصلا لم يتمسكوا لحجية الاستصحاب بشنو؟ بالأخبار، بالرواد، ما عندهم إيش رواد، الرواد موجودة في كتبنا، حتى أصحابنا لم يتمسكوا إلى زمن والد الشيخ البهائي رحمة الله عليهم، إلا ربما عبارة لمنو كان؟ ابن إدريس أحسنتم، اللي عبارته تشبه عبارة الرواية، يعني أصلا التمسك بالروايات هذا مراد من لفظ الشارع، مو لفظ الشارع على حجية الاستصحاب، لا، لفظ الشارع اللي هو مستند وإثبات الحكم في الزمان الثاني، تضح شنو صار؟ يعني رواية مثل ما أثبتت الحكم في الزمان الأول تثبت الحكم في الزمان الثاني أيضا، مو رواية الاستصحاب. وهو إن كان لفظ الشارع فلا بد من بيانه، فلعله، جيب لفظه، جيب الرواية اللي تقول مثلا أنت تقول بأنه عندنا دليل على نجاسة الماء بعد زوال التغير من قبل النفس، نقول جيب الرواية، فلعله يدل على دوام الحكم إلى قبل الحالة الثانية، ربما أنت خطأ مفتهم من الدليل، الدليل يدل على استمرار الحكم في الحالة الأولى، لا استمرار الحكم حتى بعد زوال الحالة الأولى والانتقال إلى الحالة الثانية، فلعله يكون خاصا بالحالة الأولى، فلعله يدل على دوام الطهارة عند عدم الخروج من غير السبيلين، لا عند وجود الخروج من غير السبيلين. أنت اللي تظن بأنه هناك دليل على استمرار الطهارة حتى بعدما خرج البول مثلا من شق في الباطن، صحيح؟ نقول جيب الدليل، ربما أنت خطأ مفتهم من الدليل، ربما نحن نستظهر من الدليل أنه الدليل يدل مطلقا على استمرار الطهارة ما دام لا يكون هناك خروج ولو من غير المخرج المعتاد، لا عند وجوده. وإن دل بعمومه، أما إذا الدليل دل بعمومه على دوام الطهارة عند العدم، الدليل قال عند عدم الخروج خلاص الطهارة شنو؟ مستمرة، والوجود معه، هذا الدليل قال بأنه الطهارة تستمر بعد أن توضأت إلى حصول الحدث من المخرج المعتاد. هكذا قال الدليل. خو هنا في الحالة الثانية اللي خرج البول من غير المخرج المعتاد أيضا نفس الدليل شامل الله. هذا خو مو استصحاب. تضح شنو صار عند العدم، يعني عدم الخروج لا يكون هناك أي خروج، والوجود المراد من الوجود شنو؟ الخروج من المخرج غير المعتاد، معا كان ذلك، كان يعني دوام الطهارة في الحالة الثانية اللي هو بعد الخروج من المخرج غير المعتاد تمسكا بالعموم لا الاستصحاب، هذا ما يرتبط بالاستصحاب. فيجب على من يدعي، إذا كان هناك دليل على استمرار الطهارة حتى بعد الخروج من غير المخرج المعتاد، هنا دليل أكو. إذا واحد يريد يجي يقول بأنه الوضوء انتقض، الطهارة انتقضت، لازم يجيب دليل مخصص لهذا الدليل العام اللي أثبت الطهارة في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. بس على أي تقدير هنا لا دور للاستصحاب. فيجب على من يدعي ناقضية الخروج من غير المعتاد، يجب عليه ماذا؟ إظهار دليل التخصيص. بنو كيف تخصص هذا الدليل العام اللي أثبت الطهارة في الحالة الأولى اللي هو أي خروج ليكون، وفي الحالة الثانية اللي الخروج يكون بس من غير المخرج المعتاد. وإن كان هذا، وإن كان قسم شنو؟ شوفوا قلنا وإنما، فإننا نقول إنما يستدام الحكم الذي دل الدليل على دوامه. هذا الحكم هو الذي يستديم، الحكم الذي هناك دليل على دوامه. قلنا الدليل إذا كان لفظ الشارع، يعني قال إذا الدليل لفظ الشارع حجيبه، فربما هذا الدليل لا يدل على الشمول الحالة الثانية، استصحاب بعد ماكو، وإما يدل على شمول حكم الحالة الثانية، فهنا أيضا استصحاب ماكو في الحالتين. وإن كان الدليل على الدوام الإجماع، فالإجماع إنما انعقد على الحالة الأولى للحالة الثانية، لأنه إذا الإجماع منعقد على الحالة الثانية بعد نزاع ماكو، خل نفس الإجماع يجري في الحالة الثانية بعد، مثل ما في الحالة الأولى تتمسك بالإجماع، وفي الحالة الثانية تتمسك بالإجماع. وإن كان الدليل على الدوام الإجماع، فالإجماع إنما انعقد على دوام الصلاة ودوام الطهارة عند العدم، عند عدم الخروج من غير المعتاد في تلك المسألة، وعند عدم وجدان الماء في أثناء الصلاة في مسألة التيمم. دون الوجود، دون وجود الماء في أثناء الصلاة، دون وجود الحدث من غير المعتاد، ولو كان الإجماع شاملا للحالة الثانية حال الوجود، خو هنا تمسك بالاستصحاب ما صار في الحالة الثانية، يعني بعدما خرج الحدث من غير المعتاد. انت تقول انا بعدي متطهر، شلون بالاستصحاب؟ لاخو بالاجماع، اذا اكو اجماع بالاجماع انت متطهر، شنو محل الاستصحاب هنا؟ كان المخالف له، يعني كان المخالف لدوام الصلاة حتى مع الوجود، الان سواء وجود الماء في مسألة التيمم او وجود الخروج من غير المعتاد في المسألة الثانية، خارقا للاجماع لا للاستصحاب. كما أن المخالفة في إذا واحد خالف الفقهاء وقال بأنه إذا أنت كنت في الصلاة فهبت الرياح فوضوئك يبطل، هذا مخالف شنو؟ مخالف للاستصحاب ومخالف للإجماع. مخالف للإجماع، خو إذا هم أكو إجماع على بقاء الطهارة في الحالة الثانية في المسألتين، المخالف لبقاء الطهارة ليس مخالفا للاستصحاب بل مخالف للإجماع. كما أن المخالفة في في انقطاع الصلاة وبطلان الصلاة عند هبوب الرياح وطلوع الشمس وغيرهما من الحوادث خارق للإجماع لا الاستصحاب، لأنه إحنا بعد ما طلعت الشمس نقول أنت قبل طلوع الشمس كنت متوضي، ولم يصدر لم يصدر منك حدث. الآن طلعت الشمس تقول أنا بعدي متوضي، هذا استصحاب؟ لا. واضح صار؟ لأن الإجماع لم ينعقد مشروطا بعدم الهبوب. الإجماع على كونك متطهرا بعد التيمم، على كونك متطهرا بعد الوضوء، ما كان منعقد بأنه أنت متطهر إلى أن تهب الرياح، ماكو هيجي شيء. أما انعقد الإجماع مشروطا بعدم الخروج وعدم الماء في المسألتين، فإذا وجد الحدث من غير المعتاد أو الماء في أثناء الصلاة فلا إجماع على بقاء الطهارة. فإذا أنتم تردون أن تقيسوا حال وجود الماء في مسألة التيمم اللي الحالة الثانية وحال وجود الخروج الحدث في المسألة الثانية اللي أيضا الحالة الثانية لوجود الماء ووجود الخروج، بالحالة الأولى اللي فقدان الماء في تلك المسألة وعدم الخروج في المسألة الأخرى بحاجة لا دليل، ما دام أن الدليل كان شاملا لما قبل الخروج، كان شاملا لما قبل وجدان الماء، فيجب أن يقاس حال الوجود على حال العدم. المجمع على شنو؟ المجمع على وجود الطرف في حال العدم لا في حال الوجود، لعلة جامعة. خمكوا علة جامعة، كيف تقيس، كيف تلحق الحالة الثانية بالحالة الأولى في الحكم؟ خو إن قلت أيها الغزالي نستصحب الإجماع، الإجماع اللي في الحالة الأولى أكو نستصحبه في الحالة الثانية، أكو إجماع على وجود الطهارة عند الفقدان، أكو إجماع على وجود الطهارة قبل الخروج من غير المعتاد، بعد الخروج من غير المخرج المعتاد نستصحب الإجماع، نفس الدليل نستصحبه. الغزالي يقول هناك نقطة دقيقة، وهو أنه أصلا الإجماع لا يمكن استصحابه. لماذا؟ لأنه ليش الآن أنت شككت فيها؟ ليش في الحالة الأولى لم تشك؟ لأنه في الحالة الأولى كان أكو إجماع وما تشك مع وجود الإجماع. ليش في الحالة الثانية شكك؟ لأنه ماكو إجماع، أكو خلاف. الخلاف دققوا، يقول الخلاف يضاد ماهية الإجماع، أصلا ماهية الإجماع لا تجتمع مع الخلاف، لأنه إذا أكو خلاف إشلون أكو إجماع؟ أكون إشكال ما شوفوا، أكون تضاد ماهوي بين الخلاف وبين الإجماع، فلا يمكن إثبات الإجماع في مسألة يوجد في تلك المسألة ضد ماهية الإجماع. يقول فد مرة مثلا أنتم خبر الوا مثلا الحكم في الحالة الأولى كان ثابتا بخبر الواحد، في الحالة الثانية شكه هنا استصحاب الدليل للحالة الثانية ما بيشكال، لأنه ربما حتى الخاص يقبل، الخاص يقول بأنه هذا الحكم يعني هذا خبر الواحد اللي كان شامل للحالة الأولى شامل للحالة الثانية، لكن أكو هناك مخصص شوفوا، فيمكن استصحاب خبر الواحد الثابت للحالة الأولى في الحالة الثانية، أنتم تقبلوا تقولوا أكو مخصص هنا. أما إذا مثل الإجماع يعني نفس الخلاف لا يضاد خبر الواحد، حتى أنا الخصم اللي ما أقبل كلامكم أقول أنه هذا الحالة الثانية مو مشمول لحكم الحالة الأولى اللي كان ثابت بعموم وارد في خبر واحد، أقول بأنه هذا العموم الوارد في خبر الواحد شامل للحالة الثانية إلا أنه خرج بالمخصص، فماكو هناك تضاد ماهوي بين شمول خبر الواحد للحالة الثانية صحيح وبين عدم قبولي لجريان حكم خبر الواحد في هاي الحالة الثانية. أما في مثل الإجماع في حال الخلاف اكو تضاد ماهوي بين وجود الاجماع في الحاله الثانيه مع وجود الخلاف في تلك الحاله. وهنا ما تقدرون تستصحبون الاجماع. اما هذا فاما مو اما تفصيليه لا، لانه ما له شق اخر، ما له فد عديل اخر. اما ان يستصحب الاجماع عند انتفاء الاجماع، الاجماع اللي كان في الحاله الاولى عند انتفاء الاجماع في حاله، في الحاله الثانيه اللي محل الخلاف فهو محال. وهذا كما ان العقد دل على البراءه عند عدم الدليل، فلا يبقى للعقد دلاله على البراءه مع وجود الدليل. يعني نحن الان كنا نقول بانه مثلا لحم الكرغل مثلا حلال للبراءه، خو اجت روايه بانه حرام، خو بعد واضح البراءه لا تجري هنا. فكذا هنا انعقد الاجماع بشرط العدم، فانتفى الاجماع عند الوجود، لا اجماع مع الوجود. خلاف اكو، وهذه دقيقه، وهو ان كل دليل يضاد نفس الخلاف او يضاده نفس الخلاف، اذا اكو هناك دليل بماهيته مخالف للخلاف للاختلاف، لا يمكن سحب ذلك الدليل وجره الى محل ذلك الخلاف، فلا يمكن استصحاب ذلك الدليل مع وجود الخلاف. والاجماع هكذا، الاجماع يضاده نفس الخلاف، اذ لا اجماع مع الخلاف، بخلاف العموم، بخلاف ودنا الناس، بخلاف دليل العقل، فان الخلاف لا يضاده. يعني انت تقدر تدعي بانه نفس الدليل اللي كان في الحاله الاولى في الحالة الثانية أيضا موجود. أنا رأيي مهكذا، أنا أشوف مثلا هنا حكم العقل مقيد بالحالة الأولى بس مو محال. أما الإجماع قطعا محال جره للحالة الثانية، ليش؟ لأنه أنا منكر، شلون تقول إجماع؟ فإن المخالف مقر بأن العموم بصيغته شامل لمحل الخلاف، فإن قوله صلى الله عليه وآله على الصلاة البتراء لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل شامل بصيغته صوم رمضان مطلق الصوم بعد، صحيح لا صيام، نكر في سياق النفع عام يشمل جميع أنواع الصيام جنس الصوم مع خلاف الخصم فيه. فيقول الخصم، شوفوا شنو يقول الخصم هنا، يقول أسلم شمول الصيغة في هذه الرواية لشهر رمضان، لكني أخصص شهر رمضان بدليل خاص. بس أنت تقدر تدعي بأنه بأنه هذه الرواية اللي أثبتت وجوب، نعم وجوب التبييت بالنية من في صيام غير رمضان أثبتت وجوب التبييت بالنية في صيام رمضان أيضا، صحيح؟ تقدر تقول هذا الكلام. أما يعني أنا ما أقدر أقول لك محال، لا شلون محال، أنت تقول أكو دليل خاص، أنا ما أشوف دليل خاص، أو ربما دليل خاص عندك مثلا حجة أنا أشوف تلك الرواية ضعيفة المخصصة. أما في الإجماع يعني إذا ثبت بالإجماع، هنا ماكو إجماع في محل الخلاف، ما تقدر تجيب دليل الإجماع. فعليه نعم، فعليه الدليل، لازم هو المخصص اللي قال بالتخصيص يجيب الدليل، بأنه أنا بهذا الدليل أخصص هذا العام. أما أنت تقدر تدعي شمول هذا الدليل للحالة الثانية اللي هو محل الخلاف. أما وهنا المخالف لا يسلم شمول الإجماع لمحل الخلاف، لأنه هو مخالف لاستحالة الإجماع مع الخلاف، فأنت ما تقدر تقول أنه هذا الدليل في الحالة الثانية موجود. اتضح الفرق بين الإجماع وبين غيره. فإذا شوفوا كان هناك حالتان، الحالة الثانية كان فيها خلاف، إذا كان الدليل في الحالة للحالة الأولى غير الإجماع، قل شخص أن يدعي جريان ذلك الدليل في الحالة الثانية أيضا مثل هاي الرواية، صحيح؟ أما إذا كان الدليل في الحالة الأولى الإجماع، لا يمكن أن يدعي المثبت للحكم في الحالة الثانية وجود الإجماع مع وجود المخالفة في شنو؟ في الحالة الثانية. يقول ماكو إجماع، أكو مخالف قدامك قاعد، بعد أنت تريد تستدل على منو؟ تريد تحتاج على منو؟ على المخالف، وشلون تقول أكو إجماع؟ سلام عليكم ورحمة الله. نعم، وهنا المخالفون لا يسلموا شمول الإجماع لمحل الخلاف لاستحالة الإجماع مع الخلاف، أما لا يستحيل شمول الصيغة مع الدليل، يعني شمول الصيغة بعمومها لذلك الفرد المتنازع في بأنه هاي الصيغة شاملة له أم لا، ذلك العام شامل بأنه حكم ذلك العام أم لا، مع الدليل شنو يعني مع الدليل المخصص. يعني حتى انا صحيح انا ما اقبل، بس انت تقدر تدعي وانا اقبل صحيح بعمومه شامل، بس انا اجيب المخصص. اتضح شنو صار؟ فهذه دقيقة يجب التنبه لها. نعم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.